الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإيلاء، والإيلاء في لغة العرب مأخوذ من قوله آل الرجل يولي إيلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل ويسمى الحلف واليمين إيلاء، كما قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يسكن إلى مصر، فلما تكلم في حادثة الإثم حلف بالله ألا يعطيه وألا يحسن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يدين إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء يستخدم بمعنى الحلف، والمراد بالحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك جماع المرأة ووطئها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوضع في المحل المعتبر وهو الفرق. يقول المصنف رحمه الله كتاب الإيلاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بإيلاء الأزواج وحلفهم على عدم وطء زوجاتهم المدة المعتبرة شرعا. ونظرا إلى أن هذا النوع من المسائل بيّن الله حكمه في كتابه، وكذلك فصل العلماء رحمهم الله جملة المسائل المتعلقة به، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب النكاح، وإنما أخر الكلام عليه وجعله بعد الطلاق، لأن الإيلاء في بعض الأحيان يكون وسيلة إلى الطلاق. فالسبب في هذا أن العرب كانوا في الجاهلية إذا غضب الرجل من امرأته امتحلف ألا يطأها أبدا، فتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، تبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة. فرفع الله الظلم عن الزوجات ببيان حكم هذه المسألة، فجعل الأمر على العدل والوسط، جعل للزوج مدة يبقى فيها يمكنها أن يؤدب فيها زوجته ويمكنها أن يحلف فيها، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنه حينئذ يوقفه القاضي الشرعي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين التي حلفتها وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا حلف وكان حلفه فوق الأربعة الأشهر، كأن يقول والله لا أخاطب زوجته، والله لا أجامعك نصف سنة أو ستة أشهر، فحينئذ تجاوز وصل إلى الحد المعتبر شرعا وهو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذه اليمين فإنه يوقفه القاضي ويخيره بين الأمرين عند استتمام الأربعة الأشهر، ويقول له إذا سنت الأربعة الأشهر إما أن تكفر عن يمينك وتؤدي حق زوجك وتتق الله ربك في أهلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحها بإحسان. فإذا امتنع طلق عليه القاضي، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فأعطى الزوج حقه وأعطى الزوجة حقها. فإنه ربما أساءت المرأة إلى زوجها فأراد الزوج أن يؤدبها وحلف اليمين لأسباب معتبرة ولها وهي صحيحة وتعتبر مبررات لإيقاف الزوج عند حدودها. فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تضر الزوجة فإنه حينئذ يحقق ما يريده من مصلحة. فإذا جاوز الحد فإن هذا من الظلم. وفي شرعية هذا النوع طبعا دل الكتاب في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية من سورة البقرة أصل في بيان حكم الإيلاء وفي شرعية الله عز وجل لهذا الحكم دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وأنها حفظت حقوق المرأة ولكنها جاءت بحقوق المرأة وحقوق الرجل فليست بشريعة زائرة كما يدور أهل زماننا ينظرون لجنس على حساب حقوق الجنس الآخر ويتبجحون بالحقوق إذا كانت من مصالحهم أو أغراضهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق متى اعتدى أحد الطرفين على الآخر أو قفه عند حده وزجره عن حرمته وبين له ما ينبغي بيانه والتزامه من حدوده وشرعه.
وهو حلف زوج لله تعالى أو صفته على ترك وصف زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. قال رحمه الله وهو حلف زوج لله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله وهو أي الإيلاء. حلف زوج أي حقيقته عندنا معشر الفقهاء أنه حلف زوج فالإيلاء لا بد فيه من اليمين والقسم. ولذلك جاء في قراءة عن قراءة أبي وفي حفظ ابن عباس رضي الله عنهما للذين يقسمون بدل للذين يؤلون للذين يقسمون فدل على أن المراد بالإيلاء القسم. فقال رحمه الله وهو حقيقته شرعا القسم والحلف إذا كان صادرا من زوجه وهو حلف زوج فدل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج فلا يكون الإيلاء من الزوج لأن الزوج لا تملك الطلاق والإيلاء يتركب منه الطلاق. وقوله وهو حلف زوج دل على أن الحلف على الأجنبية لا يتحقق به الإيلاء. فلو قال امرأة أجنبية والله لا أطأ في سنة لم يكن موليا. وفي مخاطبة الأجنبية بمثل هذا ما لم تكن هناك دوافع أو نحو ذلك من مبررات شرعية لو أنه رفع إلى القاضي عذره وعاقبه إن هذا فيه مساس لحرمة الناس. وهو حلف زوج واختلف العلماء في تعليق هذا الحلف على الزواج. فقال بعض العلماء إذا علقه على زواجها فإن الإيلاء يتعلق كما يتعلق الطلاق فقوله إن نكحتك فأنت طالق إن تزوجتك فأنت طالق إن زوجت منك فأنت طالق إن تزوجتيني فأنت طالق. تقدم معنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أن الطلاق لا يقع لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل الطلاق لمن نكح ومن لم ينكح فليس له أن يطلق فكان لغوا. وأكدت هذا السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد جاء في الحديث الآخر حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق فيما لا يملك. فإذا كان الطلاق لا يقع إذا كان معلقا على الزواج من الأجنبية تفرغ أن الإيلاء لا يقع. وقال بعض العلماء الأصل أن التعليق يوجب المؤاخذة فلما سقط في الطلاق بالدليل بقي الإلاء على الأصل. فلو قال لها إن تزوجتك فإني والله لا أطأك سنة أو لا أطأك ستة أشهر فحينئذ قالوا يكون إلاء. وهذا الوجه الثاني له قوة من حيث الأصل له قوة
بالله تعالى
وهو حلف زوج بالله. الحلف لا يكون إلا بالله بأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وقد عظم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف نوع من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك يتضمن الحلف تعظيم المحلوف. ولو قال قائل كيف يكون هذا والله حلف وأقسم بالمخلوقات، فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لحكمة يعلمها سبحانه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهل كل شيء جاز لله عز وجل يجوز للمخلوق؟ فالله له الحق، وأن يقسم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء يحكم ولا معقب لحكمه، وليس على المخلوق إلا أن يطيع ربه ويلتزم شرعه. فحلف الله عز وجل بما حلف لمخلوقاته لبيان لتنبيه عباده وتعظيم نعمته ومنته، حتى قال بعض العلماء بل إن قسم الله عز وجل حلفه بمخلوقاته يزيد من الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بحقيقة هذه المخلوقات وعظمة خلقها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو تعظيم للخالق جل جلاله. فمن تأمل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى دخل الإيمان في قلبه ووقر اليقين في فؤاده وزاد تعظيما لله جل جلاله، كيف أن رب السماوات ورب الأرض يقسم هذا القسم العظيم، فإنه لا شك يزداد في الإيمان واليقين. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه لا تنعقد يمين الإيلاء إلا بالله، لأن الإيلاء تصرف قولي تترتب عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الأيمان اللغو والأيمان المحرمة شرعا، فهذا النوع من الأيمان فاقد وغير مرتد به شرعا. فعلى كل حال لا بد في القسم واليمين أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته،
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها.
على ترك وطئ زوجته، الحلف قد يكون على فعل الشيء أو ترك الشيء، وقد يكون الحلف لإثبات شيء أو نفي شيء. فهنا يقول على عدم وطئ زوجته، فإذا يحلف على أنه لا يطع الزوجة فخرج ما لو حلف على وطئ الزوجة، أنه لا يكون إلاء ولا يسمى إلاء، لأن ضرر الزوجة إنما يكون إذا كان بالامتناع عن وطئها، لأن هذا يعرضها للفتنة، وإذا صبرت فإنها قد لا تستطيع الصبر إلى مدة الإلاء. فقوله على عدم وطئ زوجته فخرج بقوله على عدم وطئ، فخرج الحلف على غير الوطئ، كأن يقول والله لا أقبلك سنة، هذا ليس بإلاء، لأن الضرر بالامتناع من القبلة ليس كالضرر من الامتناع من الوقت. فحق المرأة وعزة المرأة تتحقق بغير التقديم، وهكذا إذا حلف على بقية الأشياء المقدمات الجماع على عدم الوقت، فدل على أنه لا بد أن يكون على الوقت، على عدم الوقت الزوجة، ويكون على عدم الوقت باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية. فإذا قال الله لا أجامعك فهذا من صريح الإله في حكم الصريح، وبعض العلماء يرى أنه يبين فيه، مثلا لو قال الله لا أقربك والله لا أقربك سنة. قال ويبين فيما بينه وبين الله تعالى فيما إذا كان مراده غير الوقي كأن يكون مطلق القربان. قال ومطلق القربان لا يستلزم عدم الوقت من كل وجه. قالوا منها القربان ومنها النفس. والله لا أمسك سنة. وقالوا إن هذا يعبر بالمسيس ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعبر به عن الجناء ويكون في حكم الجناء. أما بالنسبة للكنايات يتضمن معنى الوقت احتمالا فهذا يسأل فيه عن قصده. فلو قال والله لا يستمع رأسي ورأسك سنة فهذا لفظ محتمل ويمكنه أيضا أن يحقق إذا كان مراده فيه الجماع فلا إشكال وحينئذ يعقد إلى أن. فلو قال قصدت الجماع فهو إلى. وإن قال قصدت الحقيقة إن رأسي لا أكثر من رأسها فأكره أن أرى وجهها أو نحن ذلك إن هذا لا يمنع من الجماع فإنه يمكنه أن يجامعها دون أن يكون هناك اجتماع برأسه مع رأسها على حال لا يقع به المحلوب عليه. فهذا لا يتضمن الصراء لا يكون صريحا في الحلف على ترك الوقت. فمثل هذه الألفاظ المحتملة حتى قالوا والله لا أغتسل منك سنة. فقال بعض العلماء لا أغتسل منك كناية عن الجماع وحينئذ يكون إلى أن. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوقت. فإن جاء بلفظ لا يدل على الوقت لا صراحة ولا ضمنا كمقدمات الوقت فحينئذ لا يكون إلى أن. ويمكن أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة ويعطائها حقها في الفراش دون أن يقع منه إحلام بيمينه ولا يكون إلى أن. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوقت وغيره فإنه يبين. إذن هنا صور. الصورة الأولى أن يحلف على غير الوقت فهذا ليس بإلى. الصورة الثانية أن يحلف على الوقت صراحة فهذا إلى أن. والله لا أجامعك ولا إذا أدبر بالإيلاد إذا أدبر بإدخال الشرط كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الصريح ولا يسأل عن نية بحيث آخر إذا مرت المدة يلزم حكم الإيلاد فيها. وأما إذا جاء بلفظ محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت. إن قال أردت به الجناء فهو إلى وإن قال لا أريد به الجناء فإنه ليس بإلى على عدم وقت زوجته. لو حلف على وطء الزوجة مفهوم قولي على عدم وطء أنه لو حلف على وطء الزوجة فحينئذ ليس بإله لأن الإله شرع بدفع الضرر عن الزوجة بعدم وطئها. وأما إذا حلف على وطئها فليس بإله لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة أجامعك شهرا أو نحو ذلك فإنه ليس بإله في قبولها. في قبولها أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع ولا يجوز الوقت في الدبر. وما يحكى من الأقوال الشاذة قدمنا هذه المسألة وبيناها وبينا أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة انصح عنه عما الكلام فيه كلام في ثبوته عن بعض السلف لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم فاتصرفها نصوص أخر لم يطلعوا عليها كما أفتى أو حكموا بشيء منسوب كما أفتى ابن عباس بحل ربا الفضل وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحن ذلك مما يفكى عنه عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. هذه كلها أمور تحفظ ولا يعول عليها ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال كل منهما على أن الوضع لا يكون إلا في موضع الحر كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوقت في الموضع. فلو حلف أنه لا يساخذ المرأة أنه لا يقع في الدبر فليس بإيلاء
أكثر من أربعة أشهر.
أكثر من أربعة أشهر هذه كلها شروط يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي وأن يكون على عدم وضع الزوجة فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وضعها اللي هو عكس العدم أو وضعها على أو على الاستمتاع بغير الوضع. أكثر من أربعة أشهر في قبل هذا شرط في القبل فقال مفهومه أن الدبر أو المفاخرة لا يدخل في الإيلاء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة وهي في الأصل المرأة تصبر على على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته وتعف المرأة زوجها. فإذا أصبح النكاح وسيلة للإضرار يحبس الرجل امرأته فيمتنع من وضعها فيعرضها للحرام والفتنة أو تمتنع المرأة من زوجها ولا تعطيه حقها في الفراش حينئذ يحكم الشرع بحرمة الأمرين ويتدخل الشرع حتى ورد الوعيد بالنسبة للمرأة أنها لو ليلة واحدة دعاها زوجها فامتنعت من إجابته باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله. هذا أمر عظيم ووعيد شديد. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج واسترق الأمر بالنسبة للرجال والنساء. الله عز وجل له الحق أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المفترق وهو أعلم وهو أحكم. وإن الأمور التي يختلف فيها الحكم بين الرجل والمرأة ولا شك أن الحياة الزوجية المستقيمة التي تحرص فيها المرأة على حسن التباعد الزوجية لا يقع فيها مثل هذا. قالوا لأن الغالب أن الزوج لا يحرص هذه الأيام إلا إذا قصر في المرأة. ما في زوج تحسن الزوجة له التباعد. ومن هنا يقول بعض العلماء أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على العشرة لزوجها بإطفاء غريبته وإضواء شهوته ولو بالتجمل ولو بالتزين وهذا أمر تقره الشريعة بل إن المرأة تثاب على حسن تجملها وتزينها لزوجها كما إنها تثاب على صلاتها وزكاتها إذا قصدت أن تعفر عن الحرام وخاصة في هذا الزمان. فقالوا إن الإلاء في الغالب ما ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الإلاء لا يقع إلا من رأى في الغالب ضيعت إكرامها لبعلها في الفراش. لأن لو كانت تحسن التبعلي لا يمكن أن يفرط الزوج بهذا ولا يمكن يوم من الأيام أن يحرف بالله أن يحرف ويغلب الامتناع منها إلا إذا فشلت في كسب وده واحتواء أمره. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدينة أن تحسن النظر في هذه الأمور وليس هذا بعيب. وحتى أن بعض الصالحين يشتكي من بعض النساء عموما أنهن ينظرن بعض الصالحات بعض النساء التي فيهن خير أنها ربما عاتبت زوجها على أنها لا تحسن له التزين فيأمرها أن تتزين فتمتنع من ذلك وتقول هذه شهوة عاجلة أو كذا وتحقر من هذه الأمور. هذه فطرة وغريبة جعل الله لها مسلكها وجعل الله لها وضعها وطريقها ليس لأحد أن يستدرك على الله عز وجل. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتجمل زوجها تحسن تبعل له قصلا لهذه الأبواب حتى لا يأتي يوم من الأيام يذهب الرجل فيها وفي فراشها ولا يحسن الإكرام لها حتى أنه يحلف على عدم فردانه. ومن هنا الحلف لابد أن يكون هذه المدة الأربعة أشهر، والمرأة تصبر على زوجها الشهر والشهرين والثلاثة على مضض، والرابع على شدة، ومن هنا جعل الله عز وجل مدة الإله أربعة أشهر. لكن الأربعة الأشهر ليس في الحلف، لابد أن يكون الحلف فوق الأربعة الأشهر. ومن هنا يعني الحدود الشرعية، لو أنه حلف زائدا على أربعة أشهر بزمان ولو قليل فهو مولي، ولكن لو حلف أربعة أشهر ليس بمولي على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن هنا ندرك أن تحديد الحدود الشرعية لا يحصل يعني أمر معهود شرعي، ولربما تجد الحد الزماني والمكاني يختلف الحكم فيه بهذا التحديد الشرعي، حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرام أنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل الحرم، وإذا خطوت خطوة واحدة فأنت خارج الحرم. إذا فعلت في هذا المكان لك حكم أفعال لها حكم، وإذا فعلت في هذا الموضع من طاعات ومن معاصي، هنا لها حكم وهنا لها حكم. وهذا يدل على أن التقييد حتى ولو في القصر في الصلاة، ومن هنا لا نعيب على جمهور العلماء المتأخرين، يعيب على جمهور العلماء يقول كيف يحدون بثمانين كيلو أو خمسة وتسعين كيلو مثل، نقول نعم يحدون ونقص خمسة وتسعين كيلو لترا واحدا، هذا حكم الله عز وجل، أن لسنا الذي ولكن الله هو الذي حدد. فكما أنك تقول في الحرم لو قطع خطوة واحدة كان داخل الحرم، وتأخر خطوة واحدة كان خارج الحرم، كذلك هنا أربعة أشياء لو زاد عنها ولو بقليل حكم الإيلاء، ولو اعتد بالأربعة أشهر ولم يجد عليها فإنه ليس بإيلاء على صح قول العلماء، لأن الله تعالى كل الذين يؤذون النساء تربص أربعة أشهر. ثم جعل الحكم مرتبا على تمام الأربعة الأشهر، وإذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أن الأربعة الأشهر وحدها لا تحكم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا إنما يكون بعد تمام المدة، فدل على أن المدة بعينها وهي الأربعة الأشهر ليست الإله. وفائدة ذلك أنه بمضيك الأربعة الأشهر واستثمام الأربعة الأشهر سقطت يمينه وحلت له زوجته، لكن إذا حلت أكثر من أربعة الأشهر ما تسقط اليمين، ومن هنا اشترط أن تكون أربعة أشهر فأكثر أكثر من أربعة أشهر، وأن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي لثبوت حكم الإله.
قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. قال رحمه الله: ويصح من كافر،
يستوي في الإله الكافر والمسلم. فلو حلف كافر على أنه لا يقع زوجته سنة أو ستة أشهر وارتفع إلينا مثل أهل الذمة، فائدة هذه المسألة إذا كان من أهل الذمة وحلف على زوجته أنه لا يقربها أكثر من أربعة أشهر ورفعته زوجته إلى المسلمين إلى قضاء الإسلام وتحاكم إلينا، فحينئذ يوقفه القاضي ويقول له إما أن تفي بعد تمام الأربعة أشهر، إما أن تفي وإما أن تطلق عليك الزوجة. هذا قوله ويصح من كافر، أي أن للقاضي أن يطلق زوجة الكافر عليه بالإيلاء، خلافا لمن قال إنه لا يقع مثل المختار المثل المتقدم معنا في مخاطبة من فروع الإسلام. والأصل في صحة من الكافر عموم قوله تعالى: للذين يؤمنون من نسائهم
وقن
وهو العدل. فلا يشترط الإسلام ولا تشترط الحرية، فلو تزوج عبد من أمة نكحها ثم حلف بالله أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر انعقد إلاه، فإذا تمت الأربعة أشهر اشتكته زوجته إلى القاضي ورفعت، فأوقفه القاضي يوقفه القاضي عند ثمان المدة ويقول له إما أن تفي وإما أن تطلق عليك زوجته.
ومميز
الصبي المميز فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح من الصبي المميز، وهذا هو الصحيح أن الإيلاء لا يصح من المميز، خلافا عند الحنابلة رواية على أن المميز يعاملون المعاملة المكلف بالنساء من هذه الفتوى. والصحيح أن الميت ليس بمكلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو رواية الإمام أحمد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، والمميز دون الاحتلام، لأن الطفل والصبي طبعا إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. ومميز طبعا تقدم معنا في أكثر من موضع حينما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ضابط التمييز، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالصفة، فمن ضبطه بالسن قال 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة 7 سنوات، ومنهم من قال مميز 10 سنوات، ومنهم من يقول 11 سنة 12 سنة كما في مسائل الطلاق التي تقدمت معنا، ومنهم من ضبط المميز بضبط الصفة فقال الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا هذا هو المميز. والصحيح أن المميز وغيره على حد سواء من الصبيان، أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يصح إيلاءه، لأن الإيلاء يتوقف على اليمين، واليمين تنعقد من البالغ ولا تنعقد من غير البالغ، فهو إذا حلف وهو صبي قال والله لا أطأك 5 أشهر يمينه لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلب، فحينئذ ما يقع بين خيار، لأنه ليس ممتنع عن وطئ زوجته بيمين. وعلى هذا المذهب الجمهور على أنه يشترط البلوغ، فلا يصح الإيلاء من غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
وغضبان،
وغضبان الغضب حالة تعتري الإنسان، هي نوع من الحياة واختلال المزاج، فتسوء أفعال الإنسان ويتعكر صفوه. وقد ضينا في مسائل طلاق الغضبان أن الغضب على 3 مراتب: غضب المصف إلى الجنون لا يعد الإنسان معه ما يقول، وهذا يثبت بأحوال متعددة، يعني هناك نوع من الناس عنده هذا البلاء يشتد غضبه ويفقد عقله تماما ويتكلم بكلام لا يعرفه، فمثل هذا لا يؤاخذ بقوله ولا يؤاخذ بفعله. فلو كان ثبت عند القاضي أن غضبه يوصل إلى درجة الجنون، وشهد الشهود العدول وشهد الأطباء المختصون أن هذا النوع من المرض الذي معه أو المزاج العصبي الذي معه يوصل إلى حد عدم التمييز وعدم الإدراك لحال هيجانه، فإن هذا تسقط مؤاخذته بالأقوال والأفعال كالمجنون سواء بسواء. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين كالإمام القدامى والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من الغضب، وهو الغضب الذي هو بداية الشدة وبداية التعكر في المزاج، الذي لا يختل معه الشعور ولا يذهب معه الإدراك، فهو يعلم أن الذي أمامه زوجه، ويعلم أن الذي أمامه مسلم، حرم الدم، حرم العرض، حرم المال، فإذا أدرك هذا الشيء من شدة الغضب فعل، فهذا يؤاخذ على أقواله وأفعاله، ولو طلق لزمه الطلاق. أصلا هو الطلاق لا يقع إلا من غضب، فليس هناك رجل يطلق زوجته وهو يضحك معه، فالأصل لا يقع إلا عند اختلال المزاج، عند وجود ما يعد الصفوة الإنسان يخرجه عن طوله. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الغضب، هي الغضب هو المرتبة التي تكون بين الجنون وبين بداية الغضب، هي محل الإشكال عند العلماء رحمه الله. فبعض العلماء يقول يعني مثلا يشتد غضبه في بعض الأحيان حتى يفتح، وبعض الأحيان يمنز، فيكون عنده في هذه الحالة نوع تمييز ونوع ضغط، فيضبط شعوره ولا يضبط شعوره، فهو بين المزاجين. هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول هذا النوع من الغضب لا يسقط التكليف، لو طلق يؤاخذ بطلاقه، لو تكلم كلاما والعياذ بالله يجد الردة كسد الدين أو نحو ذلك والعياذ بالله يحكم بكفره، يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله، يقول لأن الأصل فيه أنه مكلف، وشككنا في وصوله إلى درجة سقوط التكليف فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال بعض العلماء إن الغضب في الأصل يستغلق على الإنسان، يعجب عن الإنسان رشده وصوابه، فإذا كان دخل في هذه الحالة فإن الأصل عندي أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أنها حالة غير مؤثرة. ويرى أن حالة الجنون من غضب نوع من أذية الشيطان للإنسان، ولذلك تنتفخ أزواجه ويجب أنه الشيطان يتردد ويؤثر عليه، فقالوا أن هذا نوع من الجنون، فالأصل له مؤاخذ لا يؤاخذ فيه. والحقيقة القول الأول أشبه بالأصول وأقوى، أنه مؤاخذ حتى يصل إلى درجة يتأكد فيها أنه غير ما يقول. مثلا في هذه الحالة الذين يسقطون يقول الأصل أنها زوجته، فلماذا نطلقها في حالة مشتبهة وغير رابحة؟ كذلك هنا في الإلاء يقولون إذا غضب وحلفه في حالة غضب وهيجان، الأصل أنها زوجته، والأصل أنه لا يؤاخذ باليمين حتى يكون عنده إدراكه. كل هذه التعليلات لمن قال أنه لا يؤاخذ، لكن القول الذي يقول في المؤاخذة أشبه وأقوى. ومن هنا قال المصنف رحمه الله غضبان، أن يصح الإيلاء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون كما ذكرنا لحالة مستثناء ولا يؤخر فيها.
وسكران،
وسكران، السكران طبعا السكر تقدم معنا بيانه بيان بعض مسائله في طلاق السكران، وبينا كلام العلماء رحمه الله في مؤاخذة السكران. دلت نصوص الشريعة من حيث الأصل على أن السكران في حكم المجنون، وهذا طبعا له أدلة، لكن من حيث الأصل السكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السكر على وجه يعبر فيه الإنسان، كمن شرب خمرا يغمه عصيرا، أو مثلا دس له الخمر بشيء لا يعرفه، أو بحالة أو غلب على أمره وخدر كما هو الحال موجود الآن في المخدرات أعاذنا الله منها. فإذا كان سكره على وجه يعبر به شرعا فاختل عقله، ومثله المخدر في العمليات الجراحية إذا أعطي مادة التخدير وحصل عنده تغيير فحلف ووقع منه إيلاء أو طلاق أو عتق، فهذا طبعا على وجه يعبر به شرعا، الإجماع من عقد على أنه لا يؤاخذ. وحكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء ومنهم الإمام القدامى رحمه الله في المغني، على أن من سكر وكان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثلا شرب عصيرا وضم الخمر كما ذكرنا، أو هدد بالسلاح على أنه يقتل على أن يشرب الخمر فشربها وهو يغلب على ظنه أنه إذا لم يشرب أصابها يقتل، فقالوا إنه في هذه الحالة لو طلق لا يمضي طلاقه، ولو أعتق لا يعتق عليه عبيده، ولو أتلف ولو حصل منه إيلاء لا ينعقد إيلاؤه لأن سكره على وجه يعذر به شرعا. وقال بعض العلماء أن الحالة الثانية وهي أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا، فلو كان سكره على وجه لا يعذر به شرعا والعياذ بالله، فمن شرب الخمر عالما متعمدا فقال أثناء سكره والله لا أجامعك، يخاطب زوجته، والله لا أجامعك 15، والله لا أجامعك هذا العام وهذه السنة. فقال بعض العلماء السكران غير مكلف فلا يؤاخذ بإيلائه، وقال وهذا مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم رحمه الله، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السكران لا يؤاخذ بإيلائه وما لا ينعقد إيلائه، وقال جمهور العلماء ينعقد إيلائه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن السكران لا يصح إيلائه لدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فكتاب الله عز وجل هو الدليل المأثور من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يؤاخذ على قوله. فهذه الآية تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول وأنه في الأصل غير مؤاخذ بقوله. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيح من حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه شرب الخمر حينما كانت مباحة في أول الإسلام، واعتدى على شارف لعلي رضي الله عنه كان قد هيأه مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر كما في الصحيحين، وغنته جاريتان فانتشى فقام إلى البعير وجب تماما، ودخل علي رضي الله عنه قبل، لأن هذا النهر الذي كان يريد أن يقدمه إلى فاطمة، فرأى هذه المصيبة واقعة في النهر، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولم يكن يعلم أن حمزة في حال السكر والشراب، فدخل على حمزة وعاتبه، فرفع حمزة رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وقال: ما أنتم إلا عبيد لآبائكم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السكر، فرجع القهقرى ولم يؤاخذ. هذه الكلمة لو قالها أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع يكفر، لأن احتقاره عليه الصلاة والسلام وانتقاصه بهذه الكلمة لا شك، لذلك العلماء يمثلون على هذه الكلمة على أنها موجبة للردة، ومع ذلك لم يؤاخذ الله عز وجل ولا رسول عليه الصلاة والسلام حمزة حينما تكلم بها في حال السكر، فدل على التكرار لا يؤاخذ على قوله. وكذلك أيضا دل دليل النظر على أن السكران لا يؤاخذ، فإن السكران نقول لا يصح إيلاء السكران كما لا يصح إيلاء المجنون بجامع كون كل منهما فاقدا لإدراكه وعقله. فكما أن المجنون بالإجماع أنتم تتفقون معنا، نقول لمن قال بصحة إيلاء السكران، نقول لهم تتفقون معنا على أن المجنون لو قال لامرأتي والله لا أجامعك سنة على أنه لا ينعقد إلاؤه لأنه مجنون ولا يدرك ما يقول، نقول ما اتفقنا عليه ها هنا نقيس عليه الذي اختلفنا فيه وهو إلاء السكران، ونقول لا يقع إلاء السكران كما لا يقع إلاء المجنون بجانع كون كل منهما فاقدا لشعوره وإدراكه وتمييزه. على كل حال القول بعدم صحة إلاء السكران هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى، فلا يصح الإلاء من سكران كما لا يصح من مجنون.
ومريض مرجو برؤه،
ومريض مرجو مرجو برؤه، أي صح الإلاء من مريض يرجى برؤه. المريض ينقسم إلى قسمين، وتقدم معنا هذا بأحكام تصرفات المريض مرض الموت. وأصل المرض عند الأطباء كما عرفه صاحب التذكرة وغيره أنه خروج البدن عن حد الاعتدال، فالبدن إذا اعتدلت فيه الأنبجة المعروفة الأربعة استقامت الصحة، فإذا اختل واحد منها فإنه يوصف البدن بكونه مريضا وسقيما. ومن هنا عرف المرض بأنه خروج البدن عن حال الاعتدال. إذا ثبت هذا فالمرض إما أن يكون مرجى برؤه، مثلا لو كان معه زكام فإنه يرجى برؤه، ولو كان معه صداع يرجى برؤه. فهذا النوع من المرض لو حلف صاحب المريض بصداع أو زكام أنه لا يجامع زوجته سنة إنه يصح إيلاؤه، لأن المرض يرجى برؤه. ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الموت والذي لا يمكن معه أن يتمكن من الوضع، والمرض يمنعه ويعيط عن الوضع، فهذا لما حلف قال والله لا أجامعك سنة أصلا هو ليس بمجامع. ومن هنا قال إنه لا إلاء في حقه لأن عنده عذر شفي يمنعه من الجماع، فلا يعاقب، إنما يعاقب القادر، وهذا غير القادر. فإنه لو انحلت يمينه ليس بمجامع زوجه، فالأمر لا يقوله. فالمرأة لو طالبت تطالب بماذا؟ لأنه حتى ولو انحلت يمينه فليس بمجامع، فلا حاجة أن يرهق ويكلف التكفير عن يمينه فيما لو إذا أراد أن يفي، ولا حاجة أن تطلق عليه زوجته لأنه لم يضر، إنما يضر من كان قادر. ومن هنا قالوا إن الإيلاء السبب فيه أن الزوجة بر الزوجة ومنعها من حقها، فإذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لمرض لا يرجى برؤه فهذا لم يضر، وحينئذ لا يقع إيلاؤه. ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله
وممن لم يدخل بها.
ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان من المرأة التي إذا كان لم يدخل بامرأة فقال لها والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر مدة الإيلاء وهو لم يدخل بها، ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح، لا يشترط في الدخول على الزوجة. لكن لو كان يعني بحال يمنعه هذا فصل في بعض العلماء وأشار إلى هذه المثل الإمام النووي رحمه الله، لكن من حيث الأصل أن المرأة غير المدخول بها يصح إيلاؤها الإيلاء منها.
لا من مجنون،
لا يصح الإيلاء من مجنون. تقدم تعريف الجنون وبينا ضابطه، وشرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يصح إيلاؤه من الأزواج، وفي هذه المسألة تفصيل وهي العوارض التي تمنع صحة الإيلاء وأنه يرجع إليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ لو انتهت الأربعة أشهر عند بداية حيض أو نفاس فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فاختار طائفة من العلماء في هذه الحالة أنه يؤخر، أنه لا يفعل إلى أن ينتهي الحيض وإلى أن ينتهي النفاس، ثم يطالب الأمرين إما أن يحيض وإما أن يطلق، لأنهم يقولون إذا دخل العذر لا يقع الإيلاء ولا يكون من حق الزوج المطالبة حتى ينتهي العذر الذي معه، فلو آل منها أكثر من أربعة أشهر وقبل الإيلاء بمدة الإيلاء التي هي أربعة أشهر أو عند انتهائها اليوم الأخير جاءها حيضا أو جاءها نفاس قالوا ينتظر لأن الزوج لا يستطيع أن يحيض، فلو قال له القاضي يلزمك أن تجيء إلى زوجته ما يستطيع لأن هناك مانع شرعي يمنع من وطئها، فلا يوقفه القاضي إلا بعد انتهاء وزوال هذا المانع الشرعي. هذا اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله كما أشار إليه الإمام قدامة وغيره رحمة الله عليه إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم الصراط المأموم قبل انصراف الإمام بعد السلام؟
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقوم من مكانه ولا يتحرك عن مكانه إلا بعد أن ينفتل الإمام وينحل، وهذا هو الأصل وهو الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه السنة. من هنا منع العلماء رحمهم الله من قيام المأموم مباشرة، والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة. من أهل العلم من قال إن السبب في هذا أن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمكث وقتا وهو مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى أصحابه رضوان الله عليه، وهذا أمر محتمل لكن التعليل به ضعيف، والسبب في هذا أنه لم يقصر ذلك عن الصلوات الليلية التي كان يشهدها النساء دون النهارية. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكروا لكان في الفجر أيسر أن تقوم المرأة دون أن ترى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن من ثلاث ساعات بمرطهن لا يرهن شدة الغم. فلا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة حين يعرف الرجل جديده، لكن البعيد لا يعرف. فمسألة أنه خوف أن ترى النساء كذا التعليل به وارد يكون من العلم، لكنها ليست بعلة قوية. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حضرا وسفرا، لو كان الأمر النساء كان في بعض أسفاري وغزوات عليه الصلاة والسلام قد لا يكون معه النساء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان ينكر ولم يحفظ عن التفريق في الأحوال الخاصة. وهذا يدل على أن العلة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث في مصلاه لخوف قريان السهو، ولذلك نكث عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة تشريعا للأئمة أنه إذا انفتل من الصلاة الإمام ربما كان هناك نقص أو كانت هناك زيادة فنبه قبل أن ينصرف من المكان احتياطا لحق الله عز وجل في هذه العبادة. وهذا أمر معهود أن العبادات يسحبها شيء بعدها يستدرك فيه ما فات منها. ومن هنا العلة لكونه يخشى أن يطرأ شيء في الصلاة أو نقص فيكون في موضعه هي الأقوى، ومن هنا يشد في هذا الأمر ولا يقوم المأموم من مكانه ولا يتحول ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام بوجهه للمأمومين. وأنبه أبا طلاب العلم الذين يستعجلون في القيام بعد السلام مباشر، نحن لا ننكر القيام مباشرة إلى مجالس العلماء ونرى أن هذا شرف لطالب العلم، لكن بشرط لا يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا أنكر ولو أن البعض ينكر لكن يجهل، والسنة الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كون يقول ما جلس للأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه بعد سلامه قام مباشرة إلى غرفته وحجراته عليه الصلاة والسلام وجاء بالتبر لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك كما في الصحيح. قال إذا كان هذا لدفع الضرر عن نفسه عليه الصلاة والسلام فإنما قال نظل آل محمد أنسى وهذا عندهم، فكيف بنا يتحمل مصالح الأمة في طلب العلم؟ هذا أول شيء. ثانيا إذا قال قائل الأذكار فالأذكار عبادة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هذه الأذكار ذكرنا في المسألة هذه، لكن لو قال قائل السنة أن بعد المغرب السنة، السنة قال بعض العلماء يجوز تأخيرها إذا كان هناك حلقة علم أو محاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه جاءه وفد عبد قيس ولم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر، وقال هما سنة العصر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنها. قالوا هذا من أجل تعليم العلم، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام ويوجه ويشهد. فأنبه وأحذر مسألة النقد، لأنه للأسف مما يؤلم ويقرح أن الناس عندهم في هذا الزمان جرأة على نقد الغير، وهذا أمر سببه قلة العلماء وكثرة وتساهل كثير من الناس في أمر اللسان، حتى إنه ولو كان طالب العلم عنده خطأ ينبغي ألا تغتال. فالبعض يتكلم على بعض طلاب العلم حتى إنه يبلغ بجرأة بعض العوام يقوم في نفسه ويتكلم عليهم قبل المحاضرة أو قبل الدرس يستفسرهم، وهذا لا شك أنه من جهل كان المفروض أن يسأل من يوثق في دينه وعلمه حتى ولو أفتى عالم، لأن هذا منكر وأفتى غيره لأنه جائز وعنده سنة صحيحة لا إنكار ما دام أن هناك تجال السنة. والله إننا لنبتهج ونشر حينما نرى من يخاف الله ويتقيه ويسعى حثيثا إلى مجالس العلماء ويظهر من قوله وتمثب ودلل ما يدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكل إنسان عنده عقل وعنده إدراك لما يرى تكالب طلاب العلم ويرى شباب الأمة يتكالبون على مجالس العلماء ويزحمون عليها تدمع عينه من خشية الله، ويقول الحمد لله الذي أبقى في الأمة من يحرص على هذا الدين، فالحمد لله أنهم لا يراهم على محرم وعلى فجور أو يتكالبون على دينه. وهذا والله شرف لطالب العلم، ولو وقف على بزيت ينتظر العلم العلماء فهذا شرف والله لا ينقص من قدره ولا يفك من مكانه. فعلى كل حال الأمر في هذا أن المبادرة بعد السلام مباشرة ينتظر طالب العلم وينتظر الناس حتى ينفتل الإمام، وإذا انفتل الإمام شأنهم، لأخاصة طلاب العلم لهم الحق أن حضر محاضرة عن مجلس ذكر وأراد القرب من العالم، لا شك أن من يقرب في الحلقة ولا يؤذي إخوانه هذا الأساس أنه أفضل وأعظم أجر، لأنه ما قربه إلا ربه، والله يعلم من قرار القلب أنه ما دنا وأنصف إلا طلب العلم. قال بعض العلماء أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منها الرحمة من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم قال ثم دنا وأنصف. كل هذا من أجل خطبة الجمعة. بكر وقتها ومشى ولم يقف، حتى المشي لأجل العلم ولأجل ثواب العلم عند قربة عند الله عز وجل، وثواب العلم عثرته موجب لهذه المغفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ومشى ولم يقف ودنا وأنفق، دنا وأنفق. ولذلك الاستعار حتى كان بعض المشائخنا رحمة الله عليهم يكره لبعض من يجلس بعيدا عن الحلقة ولو كان في المسجد الواحد، إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو نحوه. أما إذا كان ما عنده عذر لا يدنو من ذاهن يحرص لحلاء إخوان المسلمين. نحن نريد العدل، الحرص على مجالس العلماء، الحرص على القرب من العلماء، الحرص على الضبط والتحصيل، هذا أمر محمود شرعا. وذكر العلماء رحمه الله عند بيان لآداب طلب العلم فضل القرب من العلماء، وأن الله عز وجل وضع من البركة والخير والنفع للعالم القريب من علمائه ما لم يضع لمن هو أبعد، وهذا واضح جلي. ولذلك تجد الصحابة الذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خيرا، فهذا أشار إليه من يوم الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وبين أن الصحابة فتح الله عليهم لأنهم تلقوا مباشرة، وأنهم كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم تفاوتوا في فضل الله عليهم بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقدر بمجالس العلماء؟ الله يشهد أنه لا يريد دنيا ولا يرجو دنيا، لا يرجو تجارة ولا مال، وإنما يرجو رحمة ربي إذا أخلص بوجه الله جل وعلا. بخن بخن هذا هذه والله التجارة الرابحة، يرجون تجارة من ثبوت. ونحمد الله عز وجل ونشكره أن وجد من شباب الأمة من طلاب العلم من يعظم شعائر الله، لكن ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على أمرين هامين في هذه المسألة. أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن لا يقصد من القرب العلم أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظ عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل، والله لو اقتربت من العالم وكنت كزوجه الذي على جسده قربا ومواظبة فمن يغني لك من الله شيء، فكن عاقلا وكن حكيما وابتغ مرضات الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر، فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك، تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين، فإن الله لا يطاع بشرك يؤثر، ولربما جاء طالب العلم تخشاه السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطى الرقاب، وبين أن الفضل في لأن مثل صلاة الجمعة الفقه النخل من النصوص، فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة. وذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين، ونهى أن يتخطى اللقاء، وجعل الفضائل لمن احترف عن هذه الأمور أنه لا يتخطى اللقاء وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو أن لا تؤذي إخوانك المسلمين، ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يفهم إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون، وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان، لو كنت مكان ودس الحجة التي تريد أن تقيم عليه انظر إلى حجتي عليك لو كنت مكان، هذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وتواب وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب، وكل من أعظم شعائر الله عز وجل يحب في الله ويوالي في الله، وهذا من دلائل كمال الإيمان أن تجد في مجلس العالم تتمنى أن الإخوان كلهم على خلفك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايشة والله، لا يعني اللهم لا تجعله فخرا ولا رياء. كنا في مجلس الوالد رحمه الله عليه من أصعد الأيام عندنا أيام رمضان، فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، أصعد الدروس كان درس العصر، كان في درس الحرم في المسجد النبوي أيامها ما في مكيفات ولا في مراوح، وكان في شدة القيد، فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب، فكنا نجد يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس، وتكالب طلاب العلم على ذلك. والله إنه مرت على بعض طلاب العلم أنه يجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويسحب حتى يكاد يرى النور، وإنك تكون من النجس حتى إنك لا تشعر بجديد من شدة لنظر حين تستمر. كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعد آخر، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيرة. فيجلس أكثر من ساعة إلى ساعتين في أيام الصيف، يجلس إلى ساعتين وزيادة، لأنه لا يترك الدرس إلا قبل الإفطار بنصف ساعة رحمه الله. المقصود أن مهما كنا والله كانت تمر أشياء ما تزيدنا إلا محبة لإخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أخ له في الإسلام، أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقل بها أمه. إذا شعرنا بحاجة المسلمين إلى هذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة، فإن هذا يعيننا على كثير من الصبر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا ويسلمنا. وأحب أن نبدأ على مسألة أخيرة، وهي مسألة حفظ الأمانة. الذهب
ويأتي قبل الصلاة ويضع
ثيابا أو يضع سجادة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم، أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحجز المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يكون منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكته أنني بريء من المسلم. والله ظنن وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرس السجادة، لو كل واحد يفرس السجادة أو يضع كتابا ثم يذهب إلى بيته لظن الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم، فيدرك الحق لمن ذكر. وحرام على هذا أن يأتي مذكرا ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، لأن بعضهم يضعها لمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس. فمن أجل وذكر وذكر أحق أن يجلس في هذا المكان، أحق أن يعمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيره. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان فإنه في هذه الحلقة الظلم وحجز المكان، حتى أن بعض العلماء، وهذا قول لبعض العلم، أن المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغرض أن يأتي ويضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه اغتصب هذه الفقه، منع من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيها، يعني ظلم حتى البقعة، لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا أقلها ومنعها ومنع مساجد الله أن يذكر فيها السنة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله كما والله لا يكون العلم مبارك لطالب العلم
إلا إذا سمت روحه.
أسابكم الله خير. الشيخ سائل يقول: ما حكم الفرقعة في الأصابع في المسجد، وما حكم تشريك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفرض؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرقعة الأصابع لم يثبت دليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر يحل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إنفا له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يحكى عن قوم لوط من كانوا يفعلون هذه الأمور تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى ثبوت النص لتحريمها وإنكارها وعدم توابعها. لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة، قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خفة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة. أما إذا كان الشخص اعتاد ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإنف هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان على سبيل التكسر والتخنف هذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارض لا لأصل. هذه الأمور ينبغي ضبط الضوابط الشرعية إذا فرقع الإنسان أصابعه متأمنا أو محتاجا أو معتادا لذلك فهذا أمر يزعجه ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر. وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم يجلس بين يدي والدي ويفعل هذا فهذا بعض العلماء شدد فيه وعده من خوارم المروءة لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة يعني ليست في أشياء محرمة خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة لكن تخرم المروءة وما أبيح وهو في العيوان يقدح في مروءة الإنسان وهو مباح في الأصل كالأكل أمام الناس والأكل بالأسواق وضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها هذه من خوارم المروءة لأن المروءة هي الكمال والأصل في الدليل الشرعي باعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينظر الحياء منه كالعالم الوالد والشيخ أو الكبير الذي لهم مكانة فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة والله تعالى.
ما حكم تشكيك الأصابع بعد الانتهاء من انتهاء الفرض؟
تشبيك الأصابع له حالتان تشبيك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا من خرج من بيته لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه لأن التشبيك شعار اليهود في عباداتهم ومن هنا نهي عن مشابهتهم فلا يجب التشبيك ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس مما يسبق الصلاة أنهم وهم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحية المسجد تجد الشخص يشبك يدخل أصابعه بعضها التعب فقبل الصلاة من نعمل وينصح الناس ينبهون على ذلك وأما بعد الصلاة ففيها حديث صحيحة منها حديث منها الحديث صحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الجنوبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي الشك من الراوي فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجبع كالغضبان وشبك بين أصابعه فهذا طبعا يدل على أنها بعد الصلاة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه يظن أن الصلاة قد انتهت ومن هنا قالوا لا بأس به ومما يدل على أن التشبيك في غير الموضع المنهي عنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في الحديث الصحيح لما قال مثل المسلمين في توابهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل المتسبة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه لا بأس بالفعل في أصل لكن في العبادات وأثناء الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الطريق إلى الصلاة فهذا منه منه محبوب الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول اعتنى بعض الناس في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد هذه أمور افتتت ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة ما فعل أحد المولد وهذا أمر لا أقوله نحن من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع هذا أمر محدث فإن قال قائل إنه عبادة فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها ما عظم ليلة منها يوم من الأيام ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله تسألوا لأنه ما نستطيع أن نفعل الناس أن يفعلوا أشياء نقف من يد الله نسأل عنها. نحن نقول أنه غير مشهور لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح. وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم يجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداث في دين الله عز وجل. والعدل أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في الصلاة والعبادة، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفردة كما ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه محتاج لما أعطى. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء وهذا شيء تعبدي لا يجب أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه من قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمة الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فما وجدت فيهما فالجزن وما خالفهما فالكفر، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس الذي دين الله يجدر يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أيلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنماذج وإياكم أن يحدث هذه الأمور. وذلك قال قبلها إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد وليتبع ولا يتبع فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول؟ أبداً. ما خصص ليلا معينا، هذا أمر ينبغي ينتبه له، لأنه قد يقول قال الطيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خصص ليلا معينا، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة المولد عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله عز وجل، لأنك أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على أتم الوجوب وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حاشا أن يكون دون ذلك وجئنا نكمل. فهو عليه الصلاة والسلام صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من الآن. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلب، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، شتت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائق من السنة. وسأل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أذكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يخبرها حق قدرها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي. ومما زادني شرفا وتيها فجدت بأخمصي أطأ الثريا بقولي في ندائك يا عبادي وإن خيرت أحمد لي نبيا، صلوات الله وسلامه. والله أحبك محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص المكانة أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبته ومتابعته عليه أبدا، لأن الله أحب، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي. تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات، تأمل كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلن ولينك قبلة ترضاها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عن الصديق بن الصديق رضي الله عنه وعن أبيه ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه يد على العفو قبل المعاتبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول له لما أذنت لهم صلوات الله، يقول له عفى الله عنك. إكرام لنبيه وإعظام له عز وجل، إشعار لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة من مهداه، أنا رحمة مهداه. فيا له من مقام ويا له من منزلة. نحن شفت النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد لأن عندنا بينات من كتاب الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا بقدر وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس. ثم ما يقول له عبست، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقاد جازم، لا يظن احد ان القول من المولد بدعا على انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او نص حرمه النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اذا فعلنا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ان ما انصف ان يظن ان من قال من المولد بدعا انه ان 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نبتدع وأن نسير على نهج بعلمنا العلم الجاز، أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المنتهجة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وأدب الله هديه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص. فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته ونشرنا بزمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننفر. فنعم ينبغي أن يبين الحق ويبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلو الإنسان في يعني نصح الغير والتوجيه، لأن إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور ويظنون أنها سنة، والله يعلم يعني من قرار في قلبهم أن يريدون الخير. فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما ذيئ له الحق والله إني اليوم أغضبه على تمسك السنة. وعاش أكثر من 35 سنة، كل يدعبنا في الثانية عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغه يعني من قارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفكرونني أكثر من المهدي، ما جاءني أحد بالذي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويفرد عني. قلت حتى ولو خاصم كان من بغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل عصبي ولا أقبل أحد. ثم إذا كان لي عدو يسوي سمعتي ينبغي أن لا أدين عدو على غيره، ينبغي أن نهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم يفرض من حاله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور. وقل مع اليهود الذين هم أعداء فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداء الإسلام فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة وأن نغير كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل وأن لا نكون حجرة عذرا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عز وجل يهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.